الحمد لله العفو الغفور الغفار، أحمده وأشكره، جعل الآخرة دار الثواب والجزاء، وجعل الدنيا دار ابتلاء واختبار، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد العزيز القوي الجبار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار، سيد ولد آدم من غير افتخار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى الأخيار، وسلم تسليمًا كثيرًا ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا بالعروة الوثقى، وعليكم بجماعة المسلمين وإمامهم، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واعلموا رحمكم الله أن الدنيا دار ابتلاء واختبار وامتحان، يتعرض فيها الإنسان إلى سائر أصناف الفتن، فيمحص ليبين حاله من الخير أو الشر، ويبين صدقه من كذب دعواه وسوء طويته، ويبين قوي الإيمان الصابر الثابت على أمر الله وأمر رسوله من ضعيف الإيمان الذي يميل مع رياح الفتن العاتية كلما هبت من شمال أو من صبا، وليبين من هو قوي اليقين راسخ العقيدة لا يتغير ولا يتبدل ولا يتحول، فلا يكذب ما كان يصدق أو يصدق ما كان يكذب، رسوخ كالجبال الراسية، ومن هو في شك وحيرة وتردد يميل مع أدنى هوى يعرض له أو فتنة تستشرف له. ولما كانت هذه حال الدنيا لم يسلم من الوقوع في الفتن لا كافر ولا مؤمن منها، بل حتى الأنبياء وسادات الأولياء قد تعرضوا للفتن والامتحان. قال تعالى عن موسى عليه السلام: فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قال ابن عباس رضي الله عنه: أي اختبرناك اختبارا. وقال أيضا رضي الله عنه: إن الفتون وقوعه في محنة بعد محنة يخلصه الله منها. وقال تعالى عن داود: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقال عن سليمان عليه السلام: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وقال تعالى عن سائر الناس: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قال ابن كثير رحمه الله: معناه أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء. وقال تعالى عن كفار قريش: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. عباد الله، وأما الأحاديث التي تتكلم عن الفتن فكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي يبين فيها الفتن وخطرها ووقوعها آخر الزمان، والتي يحذر من أن ينساق الإنسان وراءها وذلك لشدة أثرها على الناس. والفتن إما شهوات، وهي سائر ملذات الإنسان التي يسعى في تحصيلها فتصده عن الخير أو توقعه في الشر، وإما فتن شبهات، وهي الأعظم خطرة التي بها يتبدل الدين وتتغير الشريعة ويفرح بها إبليس، فيقع للناس التباس وغموض وعدم اهتداء، فتتغير العقائد ويتعبد لله بدين مبدل أو محرف مؤول بعد أن كان دينا من عند الله منزل. وهذه الشبهات إنما تنشأ عن خفاء في العلم أو قلته أو ضعف في البصيرة، وتنشأ بسبب فساد في القصد والإرادة وهوى المتبع. وهذا النوع من الفتن، أي فتن الشبهات، هو سبب وقوع البدع والنفاق والكفر بالله. وهذا النوع أيضا من الفتن هي التي من نادى بها وخاض فيها تنكب الصراط المستقيم وانحرف عن الطريق القويم، فوجد اجتنابه والحذر منه ومن الاستماع لكلامه. فقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف من الناس، فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. ومن الأحاديث كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأما أقوال الأئمة العلماء من السلف والخلف فكثيرة جدا. قال الإمام أحمد رحمه الله: الإمساك في الفتنة سنة ماضية وواجب لزومها. وقال أيضا: لا تعن على فتنة بيد ولا لسان. وقال ابن الجوزي رحمه الله: من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ذلك أن الفتن إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت، فأما إذا أقبلت فإنها تزين ويظن أن فيها خيرا، فإذا ذاق الناس ما فيها من الشر والمرارة والبلاء صار ذلك مبينا لهم مضرتها وواعظا لهم ألا يعودوا لمثلها. وقال الإمام الأجري رحمه الله: فإن الفتن على وجوه كثيرة، وقد مضى منها فتن عظيمة نجا منها أقوام وهلك فيها أقوام باتباع الهوى وإيثارهم للدنيا، فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الدعاء والتجأ إلى مولاه الكريم وخاف على دينه وحفظ لسانه وعرف زمانه ولزم المحجة الواضحة الثواب الأعظم، ولم يتلون في دينه وعبد ربه تعالى فترك الخوض في الفتن. فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير، فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو محذر أمته الفتن: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. جنبنا الله وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيم لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهواله وإخوانه، وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فمن اتقى الله وقاه ومن توكل عليه كفاه. واعلموا يا رعاكم الله أن لوقوع الفتن بين الناس أسبابا لا بد من معرفتها والوقوف عليها، حتى يتجنب المسلم الحريص على دينه السقوط في حياضها. فكم من مفتون مغبون وهو لا يدري، فمن ذلك وأوله الجهل وعدم العلم. فيتكلم الإنسان في الفتن بجهله، جهل بالشريعة وجهل بالحال والمآل وجهل بالواقع وجهل بالحكم على الناس والأشخاص ومواقفهم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال ابن القيم رحمه الله: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. ومن الأسباب أيضا الهوى وسوء القصد. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ومن الأسباب كذلك الإعراض عن طلب الحق والاهتداء، ومنها ضعف البصيرة وقلة العقل ومعرفة المآلات وعدم الصبر. عباد الله، إن للفتن إذا وقعت بين الناس آثارًا كثيرة غير حميدة، منها سفك الدماء والجرأة على ذلك، ومنها تكفير المسلمين حكامًا ومحكومين، ومنها انعدام الأمن، ومنها وقوع الظلم والبطش، ومنها انصراف الناس عن العبادة وانصرافهم عن العلم والتعلم والعلماء، ومنها تصدر السفهاء والجهال وأبطال مواقع التواصل الاجتماعي وفصحائهم وخطبائهم، فيضلون الناس بغير علم، وللأسف ينساق وراءهم كثير من الخلق. ومن آثار الفتن ضعف الإسلام في نفوس أهله وضعف الإسلام أمام أعدائه، ومنها تسلط الأعداء على بلاد المسلمين بمعاونة خونة الدين والوطن. عباد الله، إن للنجاة من الفتن أمورًا لا بد من مراعاتها، منها أولًا الدعاء، وهو أهم الأسلحة التي يتسلح بها المؤمن. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن. والثاني الاعتصام بالكتاب والسنة والعمل بهما والتحاكم إليهما عند التنازع، والسير على منهاج سلف الأمة في جميع الأحوال والأقوال والأفعال والاعتقادات. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والثالث لزوم جماعة المسلمين وإمامهم والوقوف مع ولاة الأمور والاجتماع معهم ومعاونتهم وعدم الافتيات عليهم وعدم السماع لصيحات التطاول عليهم والخروج عليهم وعدم السمع والطاعة لهم وعدم الالتفات إلى نباح كلاب النار من الخوارج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة عن الخير والشر في آخر الزمان، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. والرابع ترك الجدل والخصومات، فإنهما من نزغات الشيطان، لا في التواصل الاجتماعي ولا في المجالس ولا غير ذلك، فإنهما لا يأتيان بخير. والخامس الإكثار من العبادة وملازمة التقوى. والسادس الاعتزال عند وقوع الفتن وترك الخوض فيها بالأقوال ولا بالأفعال وعدم إشاعتها والصمت عما لا يعني. قال الحسن البصري: من صمت نجا. وقال ميمون بن مهران التابعي الجليل: لبث شريح القاضي التابعي الجليل في الفتنة 7 سنين لا يخبر ولا يستخبر. والسابع سؤال أهل العلم والاستماع إلى توجيهاتهم وتحذيراتهم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وفِّق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، واجعل عملهم الصالح في رضاك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في فلسطين. اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في فلسطين. اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في فلسطين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا ومعينا. اللهم احفظ دماءهم، اللهم احفظ دماءهم، اللهم احفظ دماءهم وآمن روعاتهم. اللهم احفظهم من بين يديك ومن بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم جفف الدماء في عروقهم، اللهم شتتهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعلهم كريمة للمسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تحرمنا فضلك، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تحرمنا فضلك، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تحرمنا فضلك. الحمد لله رب العالمين.